أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقسيم الثالث، وهو أن الخبر بالنسبة إلى النقل ينقسم إلى المشهور والنادر. انتهينا بحمد الله عز وجل من التقسيم الأول والثاني للخبر، ونشرع اليوم في التقسيم الثالث للخبر. قلنا في بداية هذا البحث وفي بداية هذا الفاصل أننا ندرس خصوص خبر الواحد ولا ندرس الخبر المتواتر، لأن الأخبار المتواترة قليلة، وأكثر الأخبار التي نحتاجها في مقام الاستنباط هي أخبار الآحاد. وبالتالي نريد أن نقسم خبر الواحد. تقسيم خبر الواحد إما بلحاظ السند فقط، وإما بلحاظ المتن فقط، وإما بلحاظ السند والمتن معا. شرعنا في اللحاظ الأول تقسيم الخبر بلحاظ السند فقط. قلنا تقسيم الخبر بلحاظ السند فقط فيه ثلاث لحاظات. اللحاظ الأول لحاظ الناقل، اللحاظ الثاني لحاظ المنقول عنه، واللحاظ الثالث هو لحاظ نفس النقل. في التقسيم الأول درسنا الخبر بلحاظ المنقول عنه، فقسمنا الخبر إلى مظهر ومضمر وموقوف. وفي التقسيم الثاني قسمنا الخبر بلحاظ السند بالنظر إلى الناقل، فقلنا إن الناقل إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرسلا. إذن حيثية المنقول عنه أخذناها في التقسيم الأول، وحيثية الناقل أخذناها في التقسيم الثاني. بقيت الحيثية الثالثة، حيثية نفس الناقل، فإننا نقسم الخبر إلى مشهور ونادر بلحاظ نفس الناقل. هذا الناقل إما أن يكون نادرا وإما أن يكون مشهورا. وبختم التقسيم الثالث نختم الكلام في تقسيمات الخبر بلحاظ السند، ثم نشرع في التقسيم الرابع في تقسيم الخبر بلحاظ المتن. وبعد التقسيم الرابع التقسيم الخامس وما بعده نشرع في تقسيمات الخبر بلحاظ السند والمتن معا. إذن يتضح أن التقسيم الثالث تقسيم الخبر إلى مشهور ونادر، هذا بلحاظ المتن أو بلحاظ السند؟ هذا بلحاظ السند فقط. وبلحاظ السند من أي جهتين؟ من جهة نفس الناقل. المشهور فيه ثلاثة معان نذكرها تباعا، لكن قبل أن نذكر المشهور لا بأس ببيان مقدمة في بيان معنى التواتر ومعنى الاستفاضة. وهذا المطلب واضح لا داعي للإطالة فيه، وإذا أردت التوسع فعليك بكتب الأصول حيث يبحث التواتر في الأدلة المحرزة وفي مباحث الحجج، وأيضا عليك بكتب الدراية فإنها تدرس التواتر والاستفاضة وأقسام الخبر التي قد تصل إلى 54 حديثا. الحديث المتواتر هو الحديث الذي ينقله كثيرون يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب بحيث يورث القطع والعلم. خبر الواحد هو الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر، يعني الخبر الذي ينقله واحد أو أكثر بحيث لا يصل إلى درجة العلم بصدور الخبر. خبر الواحد له عدة أقسام. من أقسام خبر الواحد الخبر المستفيض، ومن أقسام خبر الواحد الخبر العزيز. بعضهم يقسم خبر الواحد إلى ثلاثة أقسام: الخبر العزيز والخبر القوي والخبر المستفيض. على كل إن أردت التفصيل فارجع إلى كتاب أصول الحديث وأحكامه للشيخ السبحاني وغيره من كتب من الكتب التي تطرقت إلى هذه الأقسام الثلاثة لخبر الواحد. هناك يقسمون الخبر إلى متواتر وغير متواتر. غير المتواتر خبر الواحد يقسمونه إلى قوي وعزيز ومستفيض. على كل هنا المهم هو الخبر المستفيض. ما هو الخبر المستفيض؟ يقولون الخبر المستفيض هو الخبر الذي يكون في كل طبقة طبقة من رواة السند يوجد راويان، يعني الرواية التي يكون في إسنادها في كل طبقة راويين يكون سندها مستفيضان. يعني السند الأول الكليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن الرضا عليه السلام، السند الثاني يروي الكليني محمد بن يحيى العطار عن محمد بن مثلا عن فلان عن فلان، ففي مقابل علي بن إبراهيم يوجد منه يوجد محمد بن يحيى، اثنينهم في الطبقة، في مقابل إبراهيم بن هاشم يوجد شخص آخر، وهكذا. حديث الغدير ذاك متواتر، مو هذا المستفيض في كل طبقة يوجد راويان. واضح إن شاء الله. إذا تمت هذه المقدمة في معنى التواتر ومعنى الحديث ومعنى الاستفاضة، نقول وبالله المستعان ما هو معنى طبعا. والحديث العزيز له عدة معاني، من ضمن المعاني أن الحديث العزيز نفس معنى الحديث المستفيض، نشترط في كل طبقة راوية. جيد. المعنى الأول للحديث المشهور هو أن يكون في الطبقة الواحدة ثلاثة رواة، ولا نشترط أن يكون في كل طبقة ثلاثة رواة. واضح. بخلاف الحديث المستفيض، الحديث المستفيض أو العزيز نشترط راويين وفي كل طبقة طبقة. فإذا كان سلسلة السند فيها كام؟ خمسة رواة، يعني المفروض يصير عندنا 20 راوي، 10 رواة. واضح ولا؟ لأن خمس طبقات خمسة رواة، ولابد خمسة غيرهم بعد في كل طبقة. واضح ولا؟ بخلاف الحديث المشهور، فإن الحديث المشهور إما أن يكون في جميع الطبقات يوجد ثلاثة رواة، أو في طبقة واحدة يوجد ثلاثة رواة. إذا ما الفارق بين الحديث المشهور والحديث المستفيض؟ بينهما عموم وخصوص من وجه. بالنسبة إلى الحديث المشهور نشترط ثلاثة رواة، لا يقل عن ثلاثة. بينما بالنسبة إلى الحديث المستفيض نشترط راويين. في الحديث المستفيض نشترط التعدد في جميع الطبقات، بينما في الحديث المشهور لا نشترط التعدد في جميع الطبقات. هذا تمام الكلام في القول الأول، وهو أن المشهور هذا معناه وجود ثلاثة رواة في طبقة واحدة. افرض الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي، ثلاثتهم يرون عن الصادق، ثلاثتهم في طبقة إذن يعني في مرتبة واحدة، إذن هذا الحديث مشهور. هذا القول الأول. القول الثاني أن معنى المشهور هو نفس معنى الحديث المستفيض، ولذلك ترجع لبعض كتب الدراية على ما ببالي تجعل الحديث العزيز اللي فيه في كل طبقة راوية، والحديث المستفيض اللي فيه في كل طبقة ثلاثة رواة، فيصير معنى الحديث المستفيض هو معنى الحديث المشهور. هذا القول الثاني. القول الثالث، المشهور يناط بالصدق العرفي ولا يشترط فيه عددا معينان، فإننا نحمل الشهرة على المعنى اللغوي، ويكفي في الشهرة بحسب اللغة اشتهار الحديث على الألسن حتى لو لم يكن لهذا الحديث مصدر في الروايات. ما أكثر الروايات التي متداولة ومشهورة لكنها غير واردة في رواية. مثلا إنما الأعمال بالنيات، يلا روح طلع ليها الخبر في وين، أو على اليد ما أخذت حتى تؤذي. ما شاء الله هناك الكثير من الكلمات خاصة في بعض القواعد الفقهية ربما لسان معين يشتهر كأنما هو رواية، ترجع ما موجود هذا النص أو موجود في موسوعات روائية ضعيفة مضعفة كعوالي اللآلي وغيرها. الخلاصة، هناك أقوال ثلاثة في معنى المشهور. القول الأول أن المشهور ما كان في طبقة واحدة يرويه ثلاثة رواة. القول الثاني أن معنى المشهور هو نفس معنى المستفيض. القول الثالث أن المشهور يراد به الشهرة اللغوية، اشتهار الكلام والمضمون على الألسن ولو لم يرد في موسوعة روائية فلا نشترط عددا معينا. هذا تمام الكلام في معنى المشهور. وأما معنى النادر هو الذي يرويه راوي واحد في كل طبقة راوي واحد فقط، هذا يقال له نادر، وقد يطلق على النادر أنه شاذ. وستأتي أقسام النادر، فإن أقسام النادر ثلاثة، كما أن أقسام المشهور، كما أن معاني المشهور ثلاثة، وسيأتي أيضا أقسام المشهور ثلاثة، النادر بعد ثلاثة، لأن النادر ثلاثة أقسام: النادر المردود، والنادر ماذا؟ المطلق، والنادر المنكر. والنادر يطلق على الشاذ، فيصير أقسام الشواذ ثلاثة: شاذ مردود، وشاذ منكر، وشاذ مطلق. والمشهور بعد ثلاثة أقسام: مشهور معروف، ومشهور محفوظ، ومشهور مطلق. إن شاء الله بنتكلم عنها واحدة واحدة. خلنا نقرأ هذا المقدار. التقسيم الثالث، وهو أن الخبر بالنسبة إلى النقل ينقسم إلى المشهور والنادر، لكن في معنى المشهور توجد ثلاثة معاني، وأما النادر معناه واحد، لكن أقسام المشهور والنادر ثلاثة. أما المشهور، الآن نتكلم عن التعريف الأول، المعنى الأول، فهو كل خبر كان راويه ثلاثة أشخاص أو أكثر. احنا ما نشترط أن نقول أن لا يقل عن ثلاثة، مو نشترط ثلاثة فقط. فهو كل خبر كان راويه ثلاثة أشخاص أو أكثر في جميع الطبقات أو في طبقة واحدة، فهو يعني المشهور دون المتواتر الذي يحصل معه العلم بصدق الخبر، يحصل معه العلم والقطع بصدق الخبر وصدوره، كما أنه المشهور فوق المستفيض. فإن الخبر المستفيض، فإن الخبر إذا كان راويه في جميع الطبقات اثنين أو أكثر، يعني أكثر من اثنين، قيل له العزيز أو المستفيض. طبعا العزيز أو المستفيض يعني معنى العزيز والمستفيض واحد، بعض كتب الدراية تفرق بين العزيز وبين المستفيد، تقول العزيز فيه اثنين والمستفيد ثلاثة. عموما احنا كلامنا هنا فلا يكون المستفيد اقل من اثنين في جميع الطبقات، بخلاف المشهور فانه يكتفى بالكثرة ولو في طبقة واحدة. نعم يشترط فيه في المشهور ان لا يقل عن ثلاثة. هذا تمام الكلام في القول الاول، يصير المستفيد غير المشهور. ثاني، وقد يقال ان المشهور والمستفيد بمعنى واحد، هذا القول الثاني. وقيل هذا وقيل المفروض يخليه وينه؟ يخليه ضمن القول الاول، لان هذا القيل ينسجم مع القول الاول، وجود الاختلاف بين المستفيد وبين ماذا؟ وبين المشهور. وعموم من وجه، وقيل هما مختلفان يعني المشهور والمستفيض بالأعم من وجه، كل واحد يفترق عن الثاني. يفترق المستفيض عن المشهور في اعتبار التعدد في جميع الطبقات، بينما المشهور لا يشترط التعدد في جميع الطبقات. ويختلف المشهور عن المستفيض في اعتبار الثلاثة دون الأقل من الثلاثة، كما في الخبر المستفيض يعتبر فيه اثنان. ولذلك قال بالأعم من وجه، يعني عموم وخصوص من وجه، يعني كل واحد منهم يفترق في شيء. إذ يعتبر في المستفيض التعدد في جميع الطبقات بخلاف المشهور، المشهور لا يعتبر التعدد في جميع الطبقات. ويعتبر في المشهور أن لا يقل عن ثلاثة بخلاف المستفيض فيكفي فيه الاثنان. خب الأعم من وجه يعني شنو الأعم من وجه؟ الأعم من وجه يعني يلتقون، لأن العموم والخصوص من وجه يفترق كل منهما لكن يتحدان، مثل الطائر والأبيض. الطائر يفترق عن الأبيض في الطيور غير البيضاء كالطيور السوداء، والأبيض يفترق عن الأسود في كل أبيض، والأبيض يفترق عن الطائر في كل أبيض ليس بطائر كالجدار الأبيض، لكن يجتمعان في شيء وهو الطائر الأبيض. هنا عموم وخصوص من وجه، خب افترق المشهور عن المستفيد والمستفيد عن المشهور، فين يلتقيان؟ فنكفوا ان يلتقون. يلتقون اذا كان في كل طبقة طبقة يوجد ثلاثة رواة، فانه بلحاظ الاشتهار وجد ثلاثة في طبقة واحدة فهو مشهور، وبلحاظ المستفيض فإنه تحقق أكثر من اثنين فصاعدة في كل طبقة. ولذلك لاحظ في تعبير المستفيض يقول هكذا، فإن الخبر إذا كان راوي في جميع الطبقات اثنين أو أكثر أو أكثر من اثنين قيل له العزيز أو المستفيض على الأولى. هذا التعريف ينطبق فيما إذا كانت الرواية في جميع الطبقات فيها ثلاثة، فيكون مستفيضا وفي نفس الوقت يكون مشهورا. أما الاستفاضة فلوجود راويين في جميع الطبقات، وأما الشهرة فلوجود ثلاثة رواة في طبقة واحدة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في القول الثاني. القول الثالث للشهرة، معنى الشهرة، وذهب بعضهم إلى عدم العدد في صدق الشهرة، واكتفى من الشهرة بمعناها اللغوي، وقال يكفي في الشهرة كون الخبر مشهورا على الألسن، وإن لم يوجد له للخبر مصدر في الموسوعات الروائية، مثل قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات، أو قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني ماذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ يعني ماذا أخذت مال الآخرين غصبان في هذه الحالة؟ ماذا أنت ضامن؟ يعني الآن أنا أخذت سيارتك ورحت دعمت بها، واضح ولا؟ ضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إما يؤدي أرجع لك السيارة، إذا ما أرجعها أضمان. أو قوله صلى الله عليه وآله من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. آذار شنو؟ لعل إشارة إلى الشهر، يعني آذار اللي هو يصير شهر مارس، أو قوله صلى الله عليه وآله من آذى اللي هو شهر مارس شهر 3 من الشهور الميلادية، أو قوله صلى الله عليه وآله من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة وأمثال ذلك. هذا تمام الكلام في معنى المشهور. وأما معنى النادر، وأما النادر فهو ما كان راويه واحدا لا أكثر، ولعل هذا هو السبب في إطلاق اسم باب نادر أو باب النوادر على بعض الروايات الواردة في خاتمة بعض الكتب الروائية. بعض الكتب الروائية في النهاية مثل عند كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب كذا، آخر شيء في النوادر، فلعل مقصودهم من النوادر هنا يعني الروايات التي يرويها واحد فقط في كل طبقة، فهي روايات نادرة بما أنها نادرة يجعلها في النهاية في الخاتمة. لكن هذا المعنى ليس سيالا وعاما، لأن بعض الكتب وسمت بأنها نادرة مثل نوادر بن محبوب، نوادر البزنطي، نوادر محمد بن أحمد بن يحيى. فهل المراد بالنوادر هناك جمع نادر بهذا المعنى أن يكون السند في كل طبقة يوجد راوي واحد؟ لا، يوجد معنى آخر للنوادر المراد به مجموعة الروايات التي لا تندرج في باب واحد. واضح ولا؟ عندنا روايات تندرج في باب واحد، باب الطهارة، باب الحج، باب النكاح، هذا لا ولا؟ وعندنا روايات لا يوجد قاسم مشترك لها وغير مبوبة يسمونها نوادر. فحينما يقال نوادر ابن محبوب يعني مجموعة الروايات التي كتبها ابن محبوب وهي غير مبوبة غير مرتبة. واضح ولا؟ ولذلك قال ثم ان بعض الكتب سميت بالنوادر مثل نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى الأشعر القمي، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، ونوادر البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وغيرها. والظاهر أن المراد منها معنى آخر غير هذا المعنى الاصطلاحي. ما هو هذا المعنى الاصطلاحي؟ الحديث الذي يكون راويه واحد لا أكثر. ما هو هذا المعنى الغير؟ المراد بالنادر أو بالنوادر الروايات التي لا يجمعها قاسم مشترك، الروايات غير المبوبة وغير المرتبة. ولذا عد بعض هذه النوادر من الأصول كما يستفاد من كلام النجاشي وغيره، بعض هذه مثل نوادر البزنطة ونوادر من الأصول. واضح ولا؟ يعني هي معتبرة. لماذا قال ولذا عد؟ لأنه لا يراد بها المعنى الاصطلاحي، لو يراد المعنى الاصطلاحي أن الراوي واحد فقط كثير منها راح يكون ضعيف. واضح ولا؟ وإن كان ليس كل نادر ضعيف. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول. لو الشيخ الداور مرتب البحث، مو مرتب البحث هنا. المقام الأول في بيان معنى المشهور ومعنى النادر، وقد ذكرنا ماذا؟ 3 معاني للمشهور ومعنى واحد للنادر. هذا المقام الأول. المقام الثاني في ذكر حكم المشهور وذكر حكم النادر، والمقام الثالث في ذكر أقسام المشهور وأقسام النادر. 3 مقامات. أولا نعرف كلا منهما، ثانيا نذكر حكم كل منهما، ثالثا نذكر أقسام كل منهما. وبالتالي لا بد أن يكون المقام الثاني هو ذكر الأقسام، لأن أنت كيف تذكر الحكم من دون بيان الأقسام؟ أولا تعرف المشهور والنادر، ثانيا أقسام المشهور والنادر، ثالثا حكم المشهور والنادر. واضح ولا؟ جيد. هذان القسمان المشهور والنادر هل هما حجة أو لا؟ الجواب توجد حالتان. الحالة الأولى أن يوجد تعارض بين المشهور والنادر، والحالة الثانية لا يوجد تعارض بين المشهور وبين النادر. إذا لم يكن تعارض بين المشهور والنادر
وكان كل منهما من أخبار الثقات، فإن المشهور حجة والنادر أيضا حجة. إذن الخبر المشهور والخبر النادر يكون حجتان إذا لم يعارض بآخر، لكن إذا حصل تعارض في هذه الحالة يقدم المشهور على النادر. هذا بشكل عام يقدم المشهور على النادر. سنذكر ثلاث حالات، في حالتين، الحالة الأولى والثانية من المسلم أن المشهور يقدم على النادر، وأما الحالة الثالثة ففيها خلاف بين العلماء. واضح إن شاء الله. نقرأ الآن هذا المقدار ثم نصل إلى التقسيم. يقول: وكل من هذين القسمين، يعني المشهور والنادر، اذكر حالتين. الحالة الأولى يقول: حجة إذا كان واجدا لشرائط الحجية، يعني من أخبار الثقات جميع رواته ثقات، فلا فرق في ذلك بين كون الخبر مشهورا أو نادرا. هذا إذا لم يقع بينهما، بين المشهور والنادر، اختلاف وتعارض. هذا القسم الأول، الحالة الأولى، نقدر نعنون حالات المشهور والنادر. وأما إذا اختلفا في الحكم، اختلفوا في الحكم الشاذ والنادر، اختلف النادر والنادر والمشهور اختلفا، قال: سمي النادر شاذان. الآن يذكر معنيين للشاذ. القول الأول أن معنى الشاذ هو نفس معنى النادر بلا فرق، تستبدل الكلمة بينهم ترادف، كل مشهور نادر وكل نادر شاذ. هذا القول الأول. القول الثاني: لا، النادر أعم والشاذ أخص، لأن النادر إما أن يعارض بالمشهور وإما أن لا يعارض. النادر الذي راويه واحد إذا لم يعارض يقال له نادر ولا يقال له شاذ، لكن النادر إذا عورض بالمشهور يقال له شاذ، فيكون الشاذ أخص من النادر. الشاذ هو خصوص النادر المعارض بمخالفه في الحكم. إذن يوجد قولان في معنى الشاذ. بعضهم قال أن الشاذ يرادف النادر، فكل شاذ النادر وكل نادر شاذ. وبعضهم قال إن الشاذ هو أخص من النادر، فإن الشاذ هو خصوص الخبر النادر المعارض بغيره. واضح هذا كل الكلام، لكن مو مرتب الكلام. وأما إذا اختلفا في الحكم، يعني اختلف المشهور والنادر، سمي النادر شاذا وهو الشاذ أخص من النادر، وقيل هما، يعني النادر والشاذ، مترادفان، وقد أطلقا، يعني الشاذ والنادر، على الخبر كما في مقبولة عمر بن حنظلة في قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، مما يعني أن معنى الشاذ هو نفسه معنى النادر. هذا الشاهد الأول على التساوي والترادف. الشاهد الثاني: ونعت الشيخ حديث حذيفة بن منصور الدال على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما بأنه شاذ، فقال: لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. واضح إلى هنا؟ إلى هنا نحن ذكرنا الخط الرئيسي لحكم الشاذ وحكم النادر. قلنا كل منهما إذا لم يعارض هو حجة إذا كان واجدا لشرائط الحجية، إذا حصلت معارضة حينئذ لا يكون حجة هذا النادر، الحجية للمشهور. الآن نتكلم بشيء من التفصيل. نقول عندنا خبر نادر وقد عارضه خبر مشهور، توجد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الخبر النادر ماذا؟ راويه ليس بثقة. احنا قلنا الخبر النادر أن يكون في كل سلسلة، في كل طبقة، راوي واحد. إذا كان هذا الراوي ليس بثقة، هذا السند ضعيف، خب يطلق عليه أنه حديث نادر، لأنه في كل طبقة يوجد راوي واحد. إذا كان الراوي ليس بثقة هنا وقد عارض هذا النادر، عارضه ماذا؟ حديث مشهور، سمي هذا النادر الشاذ المنكر، وسمي ما يقابله المشهور المعروف. فإذا ما هو المشهور المعروف؟ هو الحديث المشهور الذي رواته ثقات، ويقابل حديث نادر راويه ليس بثقة. إذن الحديث النادر الذي راويه ليس بثقة ويعارضه المشهور، يقال له ماذا؟ يقال له شاذ منكر. لماذا ينكر؟ ينكر من جهة معارضته بالمشهور المعروف. هذا القسم الأول. في هذا القسم لا شك ولا ريب أننا نعمل بالمشهور المعروف، فيه عدول ثقات، ونترك ماذا؟ النادر، لأنه راويه ليس بثقة. الحكم واضح هنا. الحالة الثانية، أن يكون راوي النادر ثقة لكن الرواية المشهورة ترجح على هذه الرواية النادرة، لأن رواة الرواية المشهورة أعدل وأوثق وأحفظ وأضباط وأدق. واضح ولا؟ في هذه الحالة هذا المشهور يقال له المشهور المحفوظ، لأننا نحتفظ بهذا المشهور نظرا لماذا؟ لأن رواته أحفاظ وأدق وأضباط. واضح ولا؟ ونرد ذلك النادر فيقال له شاذ مردود. ما الفرق بين الشاذ المردود والشاذ المنكر؟ الشاذ المنكر راويه ضعيف فأصلا احنا ننكره، بخلاف الشاذ المردود راويه ثقة لكننا نرده بسبب معارضة المشهور المعروف. في هذا القسم لا شك ولا ريب أن المشهور نعمل به ونرد الشاذ المردود. واضح إن شاء الله. القسم الثالث، إذا جاءنا نادر وهذا النادر رواته ثقات، وفي مقابله حديث مشهور وهذا الحديث المشهور بعد رواته ثقات، لكن إما بينهم تساوي بحيث ما نرجح المشهور على النادر، أو لا نرجح النادر على المشهور. واضح أو لا؟ لأن راوي النادر أقوى من رواة المشهور. هنا وقع الخلاف. واضح إن شاء الله. أعيد وأكرر هذه الأقسام الثلاثة حتى تكون واضحة. القسم الأول، طبعا متى يصدق على أنه نادر؟ إذا رواه واحد في كل طبقة. متى يصدق على أنه مشهور بالمعنى الاصطلاحي؟ إذا رواه ثلاثة ولو في طبقة واحدة. احنا كلامنا على هذا المعنى، جاءتنا رواية، هذه الرواية في سلسلة السند في كل طبقة يوجد راوي واحد، إذن هذا السند نادر. جاءتنا رواية أخرى في طبقة واحدة ثلاثة رواة، إذن هذه الرواية مشهورة. اتعارضوا، خب إذا ما تعارضوا نعمل بالنادر ونعمل بالمشهور. اتعارضا، خلنا ندرس الحالة. الحالة الأولى، هذا النادر راويه ليس بثقة. هذا النادر ما دام راويه ليس بثقة نقول هذا شاذ منكر. لماذا أنكرناه؟ لمعارضة المشهور له، فنعمل بالمشهور فيصير هذا المشهور يصير مشهور معروف في مقابل الشاذ المنكر. واضح. هذا القسم الأول واضح، نعمل بماذا؟ بالمشهور المعروف هو الحجة. القسم الثاني، أن يكون راوي النادر ثقة، إذن هو حجة لكنه يقابله راوي المشهور، وراوي المشهور أعدل وأضبط وأدق، فيصير هذا المشهور يصير مشهور محفوظ نحتفظ به لعدالة ماذا رواته وكونهم أعدل، وذاك الشاذ هذاك النادر وإن كان رواته ثقة إلا أنه شاذ مردود نرده. القسم الثالث، وطبعا القسم الثاني واضح، نعمل بالمشهور المحفوظ. القسم الثالث والأخير، إذا كان النادر راويه ثقة والمشهور رواته ثقة، لكن لا نستطيع تقديم المشهور على النادر، إما نقدم النادر على المشهور لأن هذا النادر رواته ماذا؟ رواته أدق، وإما للتساوي فلا نقدم النادر على ماذا؟ على المشهور. هنا النادر يقال له نادر مطلق، والمشهور يقال له مشهور مطلق. هنا وقع الكلام، هل يقدم المشهور على النادر أو لا؟ واضح لا هنا؟ نقرأ الكلام لما نوصل إلى هذا البحث. قالوا على كل تقدير، فتارة هي القسم الأول يكون راويه يعني راوي الخبر النادر ليس بثقة، هذا الأول يعني ويعارضه المشهور. اثنين، وأخرى الحالة الثانية راويه ثقة ولكن يرجح عليه على الراوي الثقة، راويه يعني راوي الخبر النادر ثقة ولكن يرجح عليه راوي المشهور في العدالة والحفظ والضبط، هذه الحالة الثانية. ثالثة، وثالثة لا يرجح المشهور عليه على الخبر النادر الذي يرويه الثقة بل يتساويان، يتساوى النادر والمشهور، أو يرجح راوي النادر على راوي المشهور لكونه من الأجلاء وأدق وأضبط. فالأول يعني إذا كان راوي الخبر النادر ليس بثقة وعارضه المشهور يسمى بالمشهور المعروف ويقابله الشاذ النادر الشاذ المنكر. الشاذ المنكر هو الخبر النادر الذي راويه ليس بثقة، والمشهور المعروف هو الخبر المشهور المقابل للخبر النادر الذي راويه ليس بثقة. واضح الكلام أو لا؟ والثاني يسمى المشهور المحفوظ في مقابل الشاذ المردود. ما هو الشاذ المردود؟ هو الراوي الثقة في الخبر النادر، الخبر النادر الذي راويه ثقة، والمشهور المحفوظ هو الخبر المشهور الذي يرجح على الخبر النادر الذي راويه ثقة، يرجح في العدالة والحفظ والضبط. الثالث يسمى بالمشهور المطلق في مقابل الشاذ المطلق. المشهور المطلق هو المشهور الذي لا يقدم على النادر بل يقدم النادر عليه ويتساوى معه. الشاذ المطلق هو الذي يقدم على المشهور أو يتساوى معه. واضح. وحكم الأول واضح، فإنه لا بد من طرح الشاذ والعمل بالمشهور. وحكم الثاني كذلك يعني واضح، فإنه موضع التسالم من بين الأصحاب من الأخذ بالمشهور الراجح وطرح الشاذ. وأما الثالث، ما هو الثالث؟ تعارض المشهور المطلق مع الشاذ المطلق، فهو موضع خلاف بين الأعلى. الآن الشهيد الثاني رضوان الله عليه نسب إليه القول بالأخذ بالشاذ وعدم طرح الشاذ، متى؟ إذا كان راوي الشاذ أعدل وأضبط، وبالتالي يقع التعارض بين المشهور وبين الشاذ. في هذه الحالة إذا صار تعارض نأخذ بالمرجحات. فما هي هذه المرجحات؟ هي ينبثق بحث المرجحات، إن كان المرجح هو صفات الراوي الأعدلية والأضبطية نأخذ بالخبر النادر، إن كان المرجح هو الشهرة نأخذ بماذا؟ بالشهرة. وبالتالي يتم الكلام، يأتي الكلام الذي ذكرناه في نهاية الدرس السابق، نأخذ بالمرفوعة أو نأخذ بالمقبولة. المقبولة قدمت صفات الراوي على الشهرة، المرفوعة قدمت الشهرة، قدمت ماذا؟ قدمت الشهرة على صفات الراوي. نقرأ هذا المقدار. وأما الثالث فهو موضع خلاف بين الأعلى، فقد نسب إلى الشهيد الثاني القول بالأخذ بالشاذ النادر وعدم طرحه إذا كان راويه أعدل وأضبط وأحفظ، وحينئذ يقع التعارض بينه يعني بين النادر الشاذ الشاذ النادر وبين المشهور لوجود المرجح في كل من الخبرين، يعني من الشاذ والمشهور. ما هو المرجح في كل من الخبرين؟ المشهور مرجح الشهرة، والناذر مرجح صفات الراوي أعدل وأضبط. فإن مرجع الخبر المشهور هو الشهرة، ومرجع الخبر الشاذ صفات الراوي، فيتساويان، وحينئذ لا بد من إجراء أحكام التعارض فيهما في المشهور والشاذ. الآن الفاضل التوني رحمة الله عليه صاحب الوافية نسب إليه أنه لا يا مولانا إذا تعارض شاذ مع مشهور يصير تعارض بعد، حتى لو هذا الشاذ ما في مرجح من مرجحات صفات الراوي. الشيخ الدوري رد عليه يقول هذا اجتهاد في مقابل النص، لأن النصوص دلت على الأخذ بالشاذ إذا كانت هناك مرجحات كالأعدلية والإفقهية والأضبطية، وأما من دون مرجح النادر والشاذ يسقط عن الاعتبار ويؤخذ بالمشهور، لأن الرواية خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. واضح إن شاء الله؟ قال هذا يعني خذ هذا يعني ماذا؟ إذا كان في الشاذ مرجح من صفات الراوي وفي المشهور مرجح وهو الشهرة يصير تعارض. وقد نسب إلى بعضهم كالفاضل التوني صاحب الوافية الحكم بالتعارض حتى إذا لم يكن في راوي الشاذ مرجح، يعني من مرجحات صفات الراوي، بل يكفي في الحكم بالتعارض وثاقت راوي كل من الخبرين فيتكافئان، ولا وجه لترجيح أحدهما وطرح الآخر، ترجيح واحد منهما من الشاذ أو المشهور. ووجيب عن ذلك ما نسب إلى الفاضل التوني بأنه اجتهاد في مقابل النص، حيث ورد في كل من المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة، والمرفوعة مرفوعات زرارة، وذكرنا إليك بعد في له الجزء 17 من المستدرك صفحة 302 هذه المقبولة، و303 هي المرفوعة. التصريح بالأخذ بالشهرة وطرح الشاذ الناذر من دون تفصيل بين أن يكون في راويه، يعني في راوي الشاذ الناذر، مرجح في صفاته أو لا. الإمام ما فصل، قال خذ بالمشهور ودع الشاذ إذا لم يكن فيه مرجح، ما ذكر رأسا تطرحها.
ربما لم تتم عنده.
شنو؟ أي هذا خذ كلام، ربما أنه ما تمت عنده، يمكن. زين، هذا إلى هنا. لكن يا مولانا قد نتأمه، نحن إلى هنا كنا نقول ماذا؟ إذا عارض المشهور الناذر، والمشهور بأي معنى أخذناه؟ المشهور بمعنى أن يكون في طبقة واحدة ثلاثة فما فوق، والناذر في كل طبقة راوي. لكن قد يقال نحن لا نسلم أن الشهرة الواردة في الرواية كمرجح هي الشهرة بهذا المعنى ثلاثة فما فوق، لها المراد بالشهرة الإجماع أو بلوغ الخبر درجة كبيرة، درجة الإجماع أو لا أقل درجة قريبة من الإجماع، لأنه ورد في الرواية فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا الإمام لم يستخدم الشهرة بالمعنى الاصطلاح إلا اصطلحه المتأخرين ثلاثة فما فوق. واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. قال ولكن يمكن أن يقال بأن الظاهرة من الشهرة في المقبولة والمرفوعة غير هذا المعنى الاصطلاحي، أي رواية ثلاثة وأكثر للخبر، فإن وصف الإمام عليه السلام للشهرة بالمجمع عليه ومما لا ريب فيه يفيد أن المراد كون الرواية بلغت حد الإجماع والإطمئنان بالصدور، وهذا يعني بلوغ حد الإجماع والإطمئنان بالصدور أمر لا يمكن أن يتحقق من رواية ثلاثة أو خمسة، بل لا بد له من عدد كبير، وإن لم يصل إلى حد التواتر. وإذا بلغت الرواية إلى هذا الحد من الشهرة فذلك يوجب تقديمها وطرح عداها مما يقابلها، سواء كان راويه أعدل أو أضبط أو لم يكن. واضح أو لا؟ كيف ما نقدر؟
لأن قليل يعني الأخبار اللي جاية في هذا،
حتى لو قليل نحن ما علينا كلامنا قليل من قليل، الرواية وردت هذا ذكرت هذا الضابط. وأما إذا لم تبلغ الرواية إلى هذا الحد قريب الإجماع فهي وإن أطلق عليها في الإصطلاح اسم الشهرة، إلا أنه لا في الإصطلاح أطلق عليها اسم الشهرة متى؟ إذا رواتها ثلاثة يطلقون عليها شهرة، إلا أنه لا دليل على ترجيحها على الشاذ مطلقا، بل لا بد من مراعاة أحكام التعارض. لماذا لا دليل؟ لأن الشهرة التي وردت مرجح في الرواية هي الشهرة بمعنى الإجماع. واضح إن شاء الله؟ ملتفت أو لا؟ إلى هنا نريد أن نقول هكذا، أن المراد بالشهرة في الروايات غير المراد بالشهرة فين؟ غير المراد بالشهرة بالمعنى الاصطلاحي. ثم الآن يتكلم عن مبحث هام ومهم، أيهما مقدم، تقديم الشهرة أو ترجيح صفات الراوي؟ هذا إن شاء الله نبحثه وإن كان قد ذكرنا. ثم إنه وإن كان الترجيح بالصفات يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.